إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس قد ذكرنا شيئا من نسبه عليه الصلاة والسلام ومولده وهجرته، ثم انتهينا إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه، وذكرنا جملة من الفوائد لعله قد يكون من المناسب استحضار بعضها. فإننا ذكرنا زواجه عليه الصلاة والسلام من خديجة بنت خويلد، وقلنا إن هذه الصحابية الجليلة أم المؤمنين خصها الله جل وعلا ببعض من الخصائص، منها من فردت به عن أمهات المؤمنين، ومنها من فردت به عن نساء العالمين أجمعين. فما الذي انفردت به عن أمهات المؤمنين؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج عليها أحدا في حياته، والثاني أن النبي صلى الله جل وعلا رزقه منها الولد. هذا ما كان من فردت به عن أمهات المؤمنين. ثم قلنا إن لها خصيصة ليست لأحد من نساء العالمين، أن الله أمر جبريل أن يبلغها السلام، وهذه الخصيصة لم تكن لأحد فيما نعلم من نساء العالمين. ثم إننا ذكرنا أن الهجرة حدث يتعلق بشخصيته صلى الله عليه وسلم كقدوة، وقلنا ما كان يتعلق به كقدوة هذا الذي يحتذى به، أما ما كان لا يتعلق به كقدوة فهذا يعلم ويعرف له قدر عليه الصلاة والسلام لكن الأمة غير ملزمة به. وذكرنا على هذا المثال حادثة الإسراء والمعراج، كما أننا تكلمنا عن أبي طالب وقلنا إنه ناصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرضه وكان معه في شعب أبي طالب في شعب بني هاشم عندما حاصرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أنه يتعلق بنصرة أبي طالب النبي عليه الصلاة والسلام فوائد، ذكرنا منها فائدتين: أن الإنسان يستخدم الوسائل التاريخية المتاحة إذا كان بذلك نصرة للإسلام، والثانية الهداية. وقلنا إن كون أبي طالب رغم نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام لم يرزق الهداية يدل على أن الهداية بيد الرب تبارك وتعالى، ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على هذا. اليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ ثلاثة فصول من الكتاب المقرر أو من المثل المقرر، منها ما يتعلق بوفاة عليه الصلاة والسلام، هذا هو الفصل الأول، ثم ننتقل إلى فصل في أولاد عليه الصلاة والسلام، ثم فصل في حجه.
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. وفرش تحته قطيفة حمراء كان يتغطى بها.
الأصل أن الميت لا يفرش له شيء في قبره. دفن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من أصحابه ماتوا في حياته، ولم ينقل أنه أدخل معهم في قبرهم شيء، ولكن هذه القطيفة كان عليه الصلاة والسلام يفرشها ويجلس عليها ويلبسها أحيانا، فأنزلها شقران الذي هو صالح مولاه معه في القبر، ثم فرشها وجعل النبي عليه الصلاة والسلام عليها. وأصل هذا الكلام الذي ذكره المصنف أصله في صحيح مسلم من حديث ابن عباس، على هذا تتحرر مسألة: هل يجوز أن يفرش تحت الميت قطيفة أو لا؟ قال بعض العلماء في الإجابة عن هذا، وحكاه النووي عن الجمهور، أنه يكره فعله، وأن شقران فعلها دون علم الصحابة، لأنه كره، أي شقران كره أن يلبسها أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا التعليل الذي ذكره النووي رحمه الله غير صحيح، أو بتعبير أصح ضعيف، لأننا نقول إن الله جل وعلا لا يختار لنبيه إلا الأفضل، فما كان الله ليضع تحت ليسمح قدرا لشقران أن يضع هذه القطيفة تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والله يكره ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقبله ربه ويرعاه ويحفظه ويحيطه بعنايته حيا وميت. فينجم عن هذا تخريج المسألة فنقول إنه يكره، بل قد يصل أحيانا إلى حد المنع أن يوضع تحت أي ميت قطيفة حمراء، قطيفة أي نوع، وإنما وضعها شقران خاص قرآني خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل ما وجه الخصوص هنا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض حرم الله عليها أن تأكل أجساد الأنبياء، فلأن الأرض لا تأكل جسدا أذن الله قدرا لشقران أن يضع هذه القطيفة تحت نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يمكن تخريج المسألة بأن الله لا يختار لنبيه إلا الأفضل، وأن هذا من خصائصه، وممن نص من العلماء على أن هذه الخصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم وكيع رحمه الله، وكيع بن الجراح التابع المحدث المشهور، شيخ كثير من السلف، شيخ الإمام أحمد وغيره، ووكيع نص على أنها خصيصة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر لنا أنه ينجلي الإشكال بالمسألة، والله أعلم. نعم.
ودخل قبره العباس وعلي والفضل وقثم وشقران، وأطبق عليه 9 لبنات، ودفن في الموضع الذي توفاه الله فيه حول فراشه، وحفر له وألحد في بيته الذي كان بيت عائشة، ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
أما كون من نزل معه القبر، فقد ذكر المصنف رحمه الله أنه نزل القبر 5: العباس وقثم والفضل وعلي وصالح مولاه الذي هو شقران. وهذا رواية أضعف، والصحيح أن الذي نزل القبر 4 فقط. الصحيح أن الذين نزلوا القبر 4 فقط، ليس منهم العباس. ذكر المقدسي رحمه الله بهذا أن العباس منهم كما ذكره النووي، لكن الصحيح أن الذي نزل القبر 4 هم قثم والفضل ابن العباس بن عبد المطلب وعلي ومولاه شقران. هؤلاء 4 الذين تولوا نزول قبره وإجنانه، أي ستره صلى الله عليه وسلم دون الناس. هؤلاء الذين نزلوا القبر، ثم وضعت عليه 9 لبنات، وقبلها كانوا قد اختلفوا هل يلحدون له لحدا كما هو صنيع أهل المدينة، أو يجعلون القبر شقا كما هو صنيع أهل مكة. فبعثوا إلى 2 وقالوا اللهم خير لنبيك، أي اختر لنبيك. فالذي ذهب ليأتي بالحفار الذي يشق لم يأتي ولم يجد، والذي ذهب إلى أبي طلحة وكان يلحد لأهل المدينة أن يضع لحدا في القبر، جاء وحفر القبر للنبي عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يحفر القبر اختلفوا أين يدفن، وهذا أحد أسباب تأخير دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما أقول أحد الأسباب يدل على أن هناك أسباب أخرى، هذا أحد الأسباب التي دعت الصحابة إلى أن يتأخروا في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما مات نبي إلا دفن حيث يقبر، ما مات نبي إلا دفن حيث يقبر. وهذا القول أحد خصائص الأنبياء، أحد خصائص الأنبياء. وهذا إن صح القول يقودنا من باب الاستدراك العلمي لمعرفة بعض خصائص الأنبياء كفوائد. الله جل وعلا جعل الأنبياء خصائص أذكرها إجمالا، منها الوحي، وهو أعظم خصائص الأنبياء. الوحي الذي أعظم خصيصة فرق الله فيها بين الأنبياء وغيرهم من الناس. الأمر الثاني أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون عند الموت. الأمر الثالث أنهم يدفنون حيث يموتون، يدفنون حيث يموتون. الأمر الرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم. الأمر الخامس أنهم جميعا رعوا الغنم. الأمر السادس أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. هذه 6 من خصائص أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. أعيدها عاجلا لمن يحذر ويكتب: الأولى الوحي، والثانية أنهم يخيرون عند الموت، والثالث أنهم يدفنون حيث يموتون، والرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم، والخامسة أن لا قلنا الرابع أن الأرض لا تأكل أجسادهم، والخامسة أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، بقي السادسة ذكرت لهم أنزيجها أنهم جميعا طاعوا الغنم. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر: وما من نبي إلا رعاه، لما جنى معهم الكذاب قال: عليكم بالأسود منه فإنه أبيض. قالوا: يا رسول الله كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها، كنت ورعاها على قراريط لأهل مكة. هذه بعض خصائص الأنبياء ذكرناها استطرادا، وجاء معنا منها أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في الموقع الذي مات فيه، أي بحجرة عائشة، وهذا مما تناقل تواترا بين المسلمين وتحرك أنه في المكان المقبول فيه. ثم قال المصنف: ثم دفن معه أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. أبو بكر وعمر دفن في نفس حجرة عائشة، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا من الفوائد وفرائض العلم، قد رأت قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، رأت في منامها أن ثلاثة أهلة أو أقمار سقطت في حجرها، رأت أن ثلاثة أقمار سقطت في حجرها، فذهبت إلى أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقصت عليه الرؤيا، وكان أبو بكر ممن يعبرون، فسكت عنها ولم يجبها أدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات عليه الصلاة والسلام ودفن في حجرة عائشة، جاء أبو بكر إلى عائشة وقال لها: هذا أول أقمارك يا عائشة، هذا أول أقمارك يا عائشة. ثم دفن أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تريد أن تدخر ما بقي من الحجرة لها. فلما مات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يموت، أرسل ابنه عبد الله يستأذن عائشة في أن يدفن مع صاحبيه، وقال: قل لها عمر بن الخطاب ولا تقل أمير المؤمنين، يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فدخل عليها عبد الله وقال لها: عبد الأمير عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: لو أدفنه اليوم على نفسي ولقد كنت أدخره، أي الموضع لنفسي، فوافق. فلما رجع عبد الله إلى أبيه كان عمر ما زال حيا طريح الفراش من طعنة أبي لؤلؤة المجوسي. فلما دخل قال: ما وراءك؟ يعني يسأل ما الجواب. قال عبد الله لابنه: أبشر بالذي يسرك يا أمير المؤمنين، فإنها قد وافقت. فقال عمر رضي الله عنه: والله ما من شيء كان أهم علي من هذا الأمر، أن يدفن مع صاحبيه. ثم ظهرت عدالة عمر بجلاء، فقال: فإذا أنا مت فغسلوني وكفنوني، ثم استأذنوا لي من عائشة مرة أخرى، فإنني أخاف أنها وافقت في الأول إحياء مني أنني حي. فلما مات عمر وغسل وكفن وحمل وصلي عليه وحمل، قيل لها وهو محمول على أعناق الرجال: أمير المؤمنين أو عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه مرة أخرى، فوافقت رضي الله عنها، فدفن عمر مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه. وقال بعض المؤرخين بقي موضع جملة من الرواية تدل على أنه سيدفن فيه عيسى بن مريم، والله تعالى أعز وأعلى وأحلى. قبل أن نكمل، هذا ما تقيدت به في شرح النص الذي ارتبط بالمثل. أما الكلام عن وفاة عليه الصلاة والسلام والجملة فأنا سأسردها إجمالا مبينا بعض ما فيها من فوائد بعد أن انتهينا لما يتعلق بذمتنا الشرعية حول النص. لم يفقد الناس أحدا أعظم من رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقد شعر صلى الله عليه وسلم بدنو الأجل في حجة الوداع لما أنزل الله جل وعلا عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرف صلى الله عليه وسلم أن الأمر الذي بعث من أجله قد تم، فأخذ يوجع الناس ويقول: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، فيخطب ثم يقطع ويقول: أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فيجيبون: نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. فيرفع يده إصبعه الطاهرة في السماء وينكتها إلى الأرض ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم رجع إلى المدينة تشرب بربها والمجال حتى دخلها في آخر صفر أول ربيع، حضر جنازة، فلما رجع شعر بصداع في رأسه وحمى تصيبه، فدخل على عائشة فقال بعد أن قالت له ورأسه، قال بل أنا ورأسه. فلما شعر بجنوب الأجل خرج إلى شهداء أحد فاستغفر لهم ودعا لهم كالمودع. ثم خرج في ليلة مع غلام له يقال له أبو مويبة، فأتى أهل البقيع فدعا لهم واستغفر لهم وقال ليهلكم ما أنتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة شر من الأولى. ثم قال يا أبا مويبة إن الله خيرني ما بين الخلد ما بين خزائن الدنيا والخلد فيها، ثم الجنة ما بين لقاء ربي ثم الجنة، فاخترت لقاء الله ثم الجنة. فقال له أبو مويبة يا نبي الله بأبي أنت وأمي اختر الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال يا أبا مويبة إنني اخترت لقاء الله ثم الجنة. ثم خرج يوما عاصبا رأسه وخطب على المنبر وقال إن رجلا خيره الله ما بين الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة. فقال أبو بكر بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، وجعل يبكي فتعجب الناس من بكاء أبي بكر. ثم قال عليه الصلاة والسلام على رسلك يا أبا بكر، ومدح وأثنى على الحلق رضي الله تعالى عنه كأنه يشير إليه بالخلافة من بعد. ثم قبل يومه قبل وفاته بيوم تصدق بدنانير 9 أو 7 كانت عنده، ثم أعتق غلمانه تحررا من قيود الدنيا، ثم لم يبق إلا بغلته وسيفه وشيئا يتجمل إلى إمة والملوك بعده. ثم إنه عليه الصلاة والسلام في يوم الاثنين الذي مات فيه كشف ستار عائشة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه، ستار حجرة عائشة وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بالنعل، فأطل عليه الصلاة والسلام يقول أنس يتهلل وجهه كأنه ورقة مصحف، وقرت عينه أن الأمة اجتمعت بعده على إمام على إمام واحد في صلاته، فاضطرب الناس وكادوا أن يفتنوا. ثم أعيد الستار كما كان، رجع صلى الله عليه وسلم إلى حجرته، وخرج أبو بكر فرحا إلى بيت له بالسنع حوالي المدينة، وتفرق الناس على خير. ثم دخل عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم ابنته فاطمة، فأصرها أنه سيموت في مرضه هذا فبكت. ثم قالت وكرب أبتاه؟ قال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دخل على الإنسان وجعل يسأله الدعاء، فدعا له دون أن يرفع صوته وهو نبي الأمة ورأس الملة وسيد الفصحاء وإمام البلغاء. ثم دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر وفي يد عبد الرحمن سواه، فجعل يحرق النظر فيه دون أن يستطيع أن يطلبه من عبد الرحمن، ففهمت عائشة المرادة فأخذته من أخيها وخضمته وطيبته وأعطته نبيا عليه الصلاة والسلام والسلام. ثم جاءه الملك يخيره، قال قبل أن يخير يضع يده في ركوة فيها ماء ويمسح بها وجهه الطاهر الشريف ويقول لا إله إلا الله اللهم إن للموت سكرات فأعني على سكرات الموت. ثم جعل يخيره الملك وهو يقول مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، والملك يخيره وهو يقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. قال هذا لا بد ثم مالت يده وفارت روحه إلى أعلى عليين في الملكوت الأعلى والمحل لسنا صلوات الله وسلامه عليه. قال حسان في طيبة رسول النبي ومعهد منير وهل تمحو الرسوم وتهمل بها حجرات كان ينزل وصلها من الله نور يصطباء ويوقد معالم لم تطمس على الأهديالها أتاها البلا فالآل منها تجدد عرفت بها رسم الرسول وصحبه وقبرا به وراه في الترب مرحد وهل عدلت يوم الرزية هالك الرزية يوم مات فيه محمد وما فقد المأمور مثل محمد ولا مثله حتى القيامة يفقد صوم الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك محمد.
فصل في أولاده. وله صلى الله عليه وسلم من البنين 3: القاسم، وبه كان يكنى، ولد بمكة قبل النبوة ومات بها وهو ابن 2، وقال قتادة عاش حتى مشى، وعبد الله، ويسمى الطيب والطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل إن الطاهر والطيب غيره والصحيح الأول، وإبراهيم ولد بالمدينة ومات بها 17 وهو ابن 17 شهرا أو 18، وقيل كان له ابن يقال له عبد العزى وقد طهره الله عز وجل من ذلك وأعاذه منه.
بعد أن ذكر المصنف رحمه الله مولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته ووفاته، ذكر جملة مما يتعلق بأولاده عليه الصلاة والسلام. والأولاد في اللغة إذا أطلقت يراد بها الذكر والأنثى سوية. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فتعبير العامة أن فلان رزق ولد على أنه ابن غير صحيح من حيث اللغة، لكنهم يقولون خطأ شائع ولا صحيح مهجور. وعلى العموم فإنه عليه الصلاة والسلام رزق من الأولاد ذكورا وإناثا. بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأولاد. فالأولاد الذين رزقهم عليه الصلاة والسلام القاسم، وهذا أكبر أبنائه وأول من رزق على الأرض، لكنه رزقه قبل أن يولد، ومات وهو صغير، قيل سنتين وقيل غير ذلك. وأيا كان فإنه لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام وقد نبي، وكان يكنى عليه الصلاة والسلام كما مر معنا بأبي القاسم. ورزق عبد الله بعد النبوة، ولذلك اقترن اسم عبد الله بالطيب والطاهر فلقى، لكن عبد الله هذا مات كذلك وهو صغير. ثم رزق إبراهيم من سريته مارية القبطية التي أهداها إليه المقوقس حاكم مصر، أهداها للنبي عليه الصلاة والسلام، أهدى إليه جارية وقال لها مارية، فتسرع عليه الصلاة والسلام فأنجب منها إبراهيم. وإبراهيم هذا عاش 18 شهرا ومات في شوال من السنة العاشرة قبل حجة الوداع، وهو الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه: وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وكانت له مرضعة اسمها فاطمة ضير ترضعه في عوالي المدينة. قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت أحدا أرحم بالعيال من رسولنا صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي إلى عوالي المدينة فيحمل ابنه إبراهيم ويشمه ويضمه ويقبله. ثم فجع به عليه الصلاة والسلام، فجع بوفاة ابنه إبراهيم، فحزن حزن قلبه ودمعت عيناه، وقال: وإنا على فراق، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزن. وهذا من الدلائل على أن الإنسان مهما على شرفه وعظم قدره فإنه عرضة للبلاء، والصالحون أعظم عرضة، ونبينا عليه الصلاة والسلام إمام الصالحين بل إمام الخلق أجمعين، فلم يكتب له أن يعيش له ولد كبير يعرضه. وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وإبراهيم لما رزقه عليه الصلاة والسلام بعد كبر سن مات عمره 18 شهرا، والله يقول في كتابه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وكذلك الناس يعطون ويمنعون ويحرمون ويأخذون، والداعية وطالب العلم والموفق المسدد في سبيل الله يعلم أن الدنيا أخذ وعطاء وصبر وابتلاء. وكذلك هذا ما جبل الله جل وعلا عليه الدنيا وجعلها سجنا للمؤمن وجنة للكافر، والمؤمن يأخذ من هذا العبر في وفاة عليه الصلاة والسلام ووفاة ابنه، وأنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. ولو لم يظفر طالب العلم بكلمة أعظم من هذه لكفر: لا راحة للمؤمن دون لقاء الله. أي عناء، أي مشقة تعتريه في طريقك إلى الله، تذكر جيدا أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لن ترتاح حتى تلقى الله تبارك وتعالى على الإيمان. أما دون ذلك لا يمكن أن يصفو لك أمر، لا القبر ولا القيام بين يدي رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام دفن سعد بن معاذ، وسعد نزل كذا ملك 70,000 ملك من السماء يشيعونه، ثم قال: لقد غم عليه القبر غمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح. فالمؤمن لا راحة له حتى يلقى الرب تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه. نعم.
البنات: زينب تزوجها أبو العاص بن الربيع بن عبد العز بن عبد شمس، وهو ابن خالتها، وأمه هالة بنت خويلد، ولدت له عليا مات صغيرا، وأمامة التي حملها النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وبلغت حتى تزوجها علي بعد موت فاطمة. وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي بن أبي طالب فولدت له الحسن والحسين ومحسنا، مات صغيرا. وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. وزينب تزوجها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب.
نعم، ذكر البنات وذكر هنا بعض منهم. بنات عليه الصلاة والسلام أربعة: رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة. ذكر المصنف أولهن زينب، والأظهر أنها الكبرى. هذه زينب رضي الله عنها وأرضاها تزوجها أبو العاص، العاص بن الربيع، وكان مشركا في أول الأمر ثم أسلم. وهي التي أهدتها أمها خديجة بنت خويلد قلادة يوم أن دخلت على زوجها. ثم لما كانت معركة بدر أسر هذا زوجها ضمن الأسرى الذين أسرهم المسلمون. فلما شرع الفداء يفدوا أسراهم، أخرجت زينب هذه وهي بنت رسول الله، أخرجت هذه القلادة التي أعطتها إياها أمها خديجة لتفدي بها زوجها الكافر العاص بن الربيع. فلما أخرجتها ورأى النبي صلى الله عليه وسلم القلادة التي هدتها زوجته خديجة أم زينب لزينب يوم زواجها، دمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه وتحرك قلبه، لأنه تذكر أيام خديجة. والإنسان جبلة إذا رأى شيئا يذكره بشيء قديم يحزن إذا كان أمرا محزنا، ويفرح إذا كان أمرا مفرحا. فقلت له إن الأسى يبعث الأسى، فهذا كله قبل مالك. والمقصود هذا عن زينب. زينب هذه ولدت منه أي من العاص، ولدت أمامة وهي اسم جارية ابنتها، ولدتها وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها، يعني يحمل أمامة. هذا ما يتعلق بزينب. أما رقية فقد تزوجها عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأما فاطمة سيأتي رقية في الورقة الثانية. وأما فاطمة رضي الله تعالى عنها فقد تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهي أصغر بنات على قول، وقول آخر أن الأصغر أم كلثوم. لكن تلاحظ في المتن أنه قال المصنف رحمه الله قال ولدت منه، ممن؟ من علي. ولدت الحسن والحسين ومحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ولدت فاطمة ابنها الأول دخل على علي وفاطمة قال أين ابني؟ ما سميتموه؟ قال سميناه حرب. قال بل هو حسن. فلما حملت بالحسين وولدت قال أين ابني؟ ما سميتموه؟ قال سميناه الحسين. قال بل هو، قال سميناه حرب. قال بل هو الحسين. فلما ولدت الثالث قال ما سميتموه؟ قالوا حرب. كأن حرب هذا اسم كان علي وفاطمة يحبون أن يسموه. قالوا سميناه الحرب. قال لا بل هو محسن. ثم قال سميتهم بولد هارون، نبي الله هارون بشار وبشير ومبشر. سميتهم بولد هارون بشار وبشير ومبشر. هذا محسن مات وصغير، مات وصغير. فمن الذي بقي؟ الحسن والحسين، فهما ريحانة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا. ثم قال المصنف وأم كلثوم تزوجها عمر بن الخطاب. ليست هذه أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هذه أم كلثوم بنت من؟ بنت علي، أخت الحسن وأخت الحسين. أم كلثوم هذه بنت علي بن أبي طالب بن فاطمة، أخت الحسن والحسين. وولدت في السنة الثالثة من الهجرة، أي أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم عمره 4 سنوات. وتزوجها عمر رضي الله عنه وأصدقها 40,000، يريد بشرفها، يريد أن يحظى بقرابة مع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ورقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان بن عفان فماتت عنده، ثم تزوج أم كلثوم فماتت عنده، وولدت رقية ابنا فسماه عبد الله، وبه كان يكنى. فالبنات أربع بلا خلاف، والصحيح من البنين أنهم ثلاثة، وأول من ولد له القاسم، ثم زينب، ثم رقية، ثم فاطمة، ثم أم كلثوم، ثم في الإسلام عبد الله، ثم إبراهيم بالمدينة، وأولاده كلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وكلهم ماتوا قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده 6 أشهر
رضي الله عنه أربعة. نذر المصنف ما تبقى من البنات هن رقية وأم كلثوم، زوجها رقية من عثمان فمالت عنده أي تحته، ماتت في غزوة بدر في أيام غزوة بدر، ولذلك لم يشهد عثمان رضي الله عنه غزوة بدر، كان يمرر زوجته رقية، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم وجدها قد ماتت على الأرض، ثم زوجه النبي عليه الصلاة والسلام أختها أم كلثوم، ثم ماتت عنده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لقب عثمان بالنورين لأنه تزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال المؤرخون إنه لا يوجد أحد من أهل الأرض جمع الله له ابنتي نبي تحت سقف واحد إلا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم ذكر فاطمة وهي أحب بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه، والإمام الذهبي لما ترجم لها في الأعلام قال هي البضعة النبوية والجهة المصطفوية، وكانت أشبه الناس نشية برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يحبها ويجلها ويعظمها، وإذا دخلت قام لها ويقبلها ويضمها، كانت قطعة منه، ويقول فاطمة بضعة مني يريبني ما رافها ويضيرني ما أضرها، أو كلمة نحوها. وأنجب منها علي الحسن والحسين، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحب الحسن والحسين حبا جما، وكان يضعهما على كتفيه يقبل هذا مرة وهذا مرة ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما، وقال هما ريحانتان من الدنيا، وقطع خطبته وهو على المنبر لما دخل عليه عليهما قميصان أحمران يمشيان فيعثران، فنزل من المنبر وقطع الخطبة وتركها ونزل وحملهما ووضعهما بين يديه، ثم ذهب إلى الناس وقال صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، لقد نظرت إلى ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما. ومع ذلك يوجد من الناس سهوا وخطأ أو جهلا يتباعد على أن يسمي بالحسن والحسين ويقول إن هذا تقر به أعين الشيعة، والحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل، الحق لا يترك إذا تلبس به أهل الباطل. فتسمية الحسن والحسين هذه تسمية نبوية لا يمكن أن تترك لأن أحدا نبغضه فعلها، وكذلك ترك الناس تسمية بعض أهل البيت كقاسم والعباس وفضل، قلما يوجد هذا بين الناس رغم أنه تسمية لآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على حب آل بيته وعلى نصرتهم وعلى موالاتهم في أحاديث كثر، منها أنه قال تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي فإنهما لم يختلفا حتى يلد علي الحوض، لكن حبهما لكن حب أهل البيت يكون مقيدا بالضوابط الشرعية، ويكون المؤمن فيه لا مجاف ولا مغار كما هو ديدن مسلم في سائر أمره، والله أعلم.
فصل في حجه وعمره. روى همام بن يحيى عن قتادة قال قلت لأنس كم حج النبي صلى الله عليه وسلم من حجة؟ قال حجة واحدة، واعتمر 4 عمر. عمرة النبي صلى الله عليه وسلم حين صده المشركون عن البيت، والعمرة الثانية حيث صالحوه من العام المقبل، وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنيمة حنين في ذي القعدة، وعمرته مع حجته. صحيح متفق عليه. هذا بعد قدومه المدينة، وأما ما حج بمكة واعتمر فلم يحفظ، والذي حج حجة الوداع ودع الناس فيها وقال عسى ألا تروني بعد عامي هذا.
بعد أن ذكر المصنف وأولاده عليه الصلاة والسلام ذكر حجه وعمرته، ذكر الحج والعمرة لأنها لا تفعل عادة بكثرة، ولأنه عليه الصلاة والسلام هو كان يصوم ويصلي بين الناس بشكل يرونه يوميا، ثم بين ماذا كان من حجه وعمرته عليه الصلاة والسلام، فقال كما سمعته. النبي عليه الصلاة والسلام ائتمر أربعة عمر. عمرة هي التي كانت في عام الحديبية سنة 6، أحرم من ذي الحليفة من المدينة، أحرم من ذي الحليفة من المدينة، وأنا ظننت أنني في المدينة فأشرت من هذا الجهة، أحرم من ذي الحليفة صلى الله عليه وسلم، فخرج حتى وصل إلى مكة. فلما وصل إلى مكة وجاء عند الحديبية بركت الناقة، فقال الصحابة خلأت القصواء، فقال والله ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ووالله لا يسألون والذي نفسي بيده لا يسألون اليوم خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ففقع عليه الصلاة والسلام من هذا عظمة زيادة في فهم حرمة حرمة البيت، وكانت إشارة من الله أنه لن يدخل البيت. وقول الصحابة خلأت القصواء بمعنى بركت وحرمت من غير علة ظاهرة. وقال عليه الصلاة والسلام حبس حابس فيه أي أن بيت الله عظيم، فطلبت منه قريش ألا يدخل مكة في صلح الحديبية المشهور، ليس هذا وقت شرحه. فقبل عليه الصلاة والسلام ورضي، وهذا لم يجد أن يفقاه كل من يدعو إلى الله. من يدعو إلى الله لا ينتصر لنفسه، ليس شيئا تمضيه تلبست به لم أن يمضي، المهم أين مصلحة الإسلام. فهذا نبي الأمة ورأس المية يحرم من ذو الحليفة ويقطع كل هذه المسافات حتى يصل إلى مكة، ثم يقبل أن يحل إحرامه ويرجع كما جاء من غير أن يدخل مكة، لأنه رأى أن ولو كان هذا في شيء يتعلق بذاته لكنه في أمره عظيم، أمر عظيم ومصلحة لمن؟ للإسلام والمسلمين، لأن بعد صلح الحديبية كان فتحا عظيما، دخل كثير من الناس في دين الله أفواجا، فأنزل الله عليه وهو راجع عائد إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ولما أمر الصحابة أن يحلوا إحرامهم لم يقبلوا، أو بتعبير أصح لم يستجيبوا. ولا يعني هذا أنهم كانوا يعاملون النبي عليه الصلاة والسلام عشاه، وإنما قد لا يطيعك من يحبك، قد لا يطيعك من يحبك تتغلب عليه حال السيء. فلما قال عليه الصلاة والسلام أمره أن يحل إحرامه لم يفعل أحد، فدخل على أم سلمة فأخبرها بما لقي من الناس، وأم سلمة تعلم محبة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، فأشارت عليه أن يحرق رأسه وينحر الهدي، فحرق رأسه ونحر الهدي، فاستجاب الصحابة لأنهم رأوا أنه أمر واقع، فحلقوا رؤوسهم ونحروا هديهم حتى أصابهم الغم، وكاد يقتل بعضهم بعضا. هذه العمرة لذة، لكن المصنف ذكرها كما ذكرها أبو السير من قبل، لأنه أحرم بها صلى الله عليه وسلم. كان من شروط صلح الحديبية أن يعود صلى الله عليه وسلم في العام التالي ليدخل مكة، فلذلك دخلها في العام التالي يعني في السنة السابعة، أحرم من ذو الحليفة حتى دخل مكة وقام فيها 3 أيام. فهذه أول عمرة أداها النبي صلى الله عليه وسلم كاملة في الإسلام، أول عمرة أداها النبي عليه الصلاة والسلام كاملة في الإسلام. العمرة الثالثة كانت بعد غزوة حنين، بعد أن وقعت معركة حنين نزل عليه الصلاة والسلام إلى الجعرانة وهي حل خارج مكة، دخل مكة ليلا ثم اعتمر ورجع في نفس الليلة أو بصباحه، أي رجع عاجلا إلى الجعرانة وأكمل مسيره بعد ذلك إلى المدينة. دخل مكة وأحرم من الجعرانة، ودل على أن الجعرانة ماذا؟ حل، لأنه لو كانت حرم لا جائز أن يحرم منها، فدل على أن الجعرانة حل فأحرم منها. ابن القيم رحمه الله تعالى أغرب كثيرا في زاد المعاد على ما كان يصنعه أهل مكة المكة في أيامه من أنهم كانوا يحرمون من الجعران، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها لأنها وافقت محله. وبعض المالكية يقول إن الجعران هي أفضل حل على وجه الأرض، يقولون إن الجعران هي أفضل حل على وجه الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم منها ولم يحرم عليه الصلاة والسلام من حل إلا الجعران، لأنه أحرم من المدينة، المدينة حرم، وأحرم بالحج من مكة ومكة حرم،
ولم يحرم من حل إلا من الجعران. هذه فضائل قد يصيب أصحابها ولا يصيبون، لكن يبقاها طالب العلم. هذه العمرة الثالثة. العمرة الرابعة كانت مع حجته، لأنه حج ظاهر عليه الصلاة والسلام، فكانت الحجة قارنة. من هذا يتحرر أن العمر الثلاث كلهن كن في شهر ذوالحجة، كلهن كن في شهر ذوالحجة، حتى عمرة الحج أحرم بها في شهر ذوالحجة، لكنه لم يؤديها إلا في شهر الحجة، لأنه ما وصل مكة إلا وقد دخل هلال شهر الحجة. هذه الأربع العمر التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. أما الحج فلم يحج بالإسلام إلا حجة واحدة سميت بحجة الوداع، لأنه ودع الناس فيها، وهي حجة عظيمة. علم عليه الصلاة والسلام أنه لم يحج غيرها، فأعلم الناس أنه سيحج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يريد أن يتم بحجة عليه الصلاة والسلام، وكان فيها من عظيم الفوائد ما أرجو أن يأتي في فصل آخر، لأن الوقت لا يشفع بأن نطلب فيها، لكنه ذكر فيها كثيرا من قواعد الدين، وأوصى بالنساء خيرة، وجعل معاذر الجاهلية تحت قدميه، وأقام كثيرا من قواعد الإسلام، وبين حرمة الدماء والأعراض والأموال، وهي حجة صلوات الله وسلامه عليه. أما غير ذلك فكله لم يثبت وغير محفوظ، والله أعلم إن كان قد حج عليه الصلاة والسلام أو اعتمر قبل الإسلام وهو في مكة، نقول غير ثابت، وما نقل لينقل بطرائق غير صحيحة غير مكتملة في السنة الذي نستطيع أن نحكم عليه بالصحة.